نستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقلنا ما زال الكلام موصولا حول أن العبادة لا يجوز أن تصرف لأحد إلا لله عز وجل، وكل ما أمر الله عز وجل بالتقرب به إليه فهو من العبادات. وانتهينا في اللقاءات السابقة من عبادة الاستغاثة والاستعانة، وكذلك التوكل والإنابة والخشوع. انتقل بعد ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى قوله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الشرح: النذر هو إيجاب المرء على نفسه شيئا لم يجب عليه، وتارة يكون النذر مطلقا، وتارة يكون بالمقابلة مقيدا. والنذر المطلق غير مكروه، والنذر المقيد مكروه. لهذا استشكل جمع من أهل العلم كون النذر عبادة مع أن النذر مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في النذر: إن النذر لا يقدم شيئا، لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. يقولون: معلوم أن العبادة يحبها الله، والنذر يكون مكروها كما دل عليه هذا الحديث. فإذا كان مكروها كيف يكون عبادة؟ وهذا الاستشكال منهم غير وارد أصلا، لأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق لا يكون عن مقابلة، وهذا غير مكروه، مثل أن يوجب على نفسه عبادة لله بدون مقابلة. مثلا يقول قائل لله: علي نذر أن أصلي الليل 10 ركعات طويلات بدون مقابلة. هذا إجاب المرء على نفسه عبادة لم تجب عليه دون أن يقابلها شيء، هذا النوع المطلق وهذا محمود. النذر المكروه وهو ما كان عن مقابلة، وهو أن يقول قائل مثلا: إن شفى الله مريضي صمت يوما، أو إن نجحت في الاختبار صليت 2 ركعة، أو إن تزوجت هذه المرأة تصدقت 50 ريالا مثلا أو 100 ريال. فهذا يوجب عبادة على نفسه مشروطة بشيء يحصل له قدرا. من الذي يحدث هذا الشيء ويجعله كائنا؟ الجواب هو الله عز وجل، فكأنه قال: إن أعطيتني هذه الزوجة وإن يسرت لي الزواج بها صليت لك 2 ركعة أو تصدقت بكذا، أو وإن أنجحتني في الاختبار صمت يوما، ونحو ذلك. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يستخرج بالنذر من البخيل، لأن المؤمن المقبل على ربه ما يعبد الله بالمقايضة، بل يعبد الله ويتقرب إليه لأنه سبحانه يستحق ذلك منه. فهذا النوع المكروه، فالنوع الأول محمود وهذا النوع مكروه. والوفاء بالنذر في كلا الأمرين واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فتحصل عندنا أن النذر في 4 أشياء: الأول نذر محمود، نحن ما نقول نذر مشروع فيفهم أحد أنه واجب أو مستحب، بل نقول نذر محمود غير مكروه في الشرع، وهو المطلق الذي ليس فيه مقايدة ولا مقابلة. وسبق أن ذكرنا لابد لطالب العلم أن يميز بين المشروع وبين المستحب وبين الواجب وبين المباح. أما المشروع فهو الذي فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على فاعله، وأما المستحب فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بفعله ليس على سبيل الحتم والإلزام، وأما الواجب ما أمر به الشرع على سبيل الحتم والإلزام، وأما المباح فهو الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. واضح الأمور ديت؟ نكتب يلا: الفرق بين المشروع وبين المستحب وبين الواجب وبين المباح. معايا شيخ حسن؟ أولا المشروع، وهو ما فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على من فعله، ولم ينكر على من فعله. مثال ذلك الرجل الذي كان يقرأ في صلاته بقل هو الله أحد في كل ركعة، المستحب ما أمر به الشارع في كل ركعة. نعم، القصة في الصحيح معروفة. المستحب ما أمر الشارع به لا على وجه الحتم والإلزام. ما أمر به الشارع لا على وجه الحتم والإلزام. الواجب ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام. المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ها؟ لو الواجب ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام. خد بالك ده التعريف. في عندنا حاجة اسمها الحكم، يعني يقول مثلا إيه؟ المستحب ما أمر به الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، حكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. فرق بين دي ودي. الواجب ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، طيب حكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. واخد بالك؟ المباح بقى، المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. الأكل والشرب واللباس ماشي. أي نعم، لا لذاته ليس عليه ثوب وعقب، ولكن بما يؤدي إليه يبدأ بقى ياخد حكم الاستحباب أو الوجوب أو الحرام أو المكروه. طيب يقول نذر محمود، نحن ما نقول نذر مشروع، فيفهم أحد أنه واجب أو مستحب أن نقول نذر محمود غير مكروه في الشرع، وهو المطلق الذي ليس فيه مقايدة ولا مقابلة. الثاني نذر مكروه، وهو الذي يكون عن مقابلة. فالنذر الأول نذر التبرر والطاعة واجب الوفاء به، وكذلك يجب الوفاء بالثاني حتى ولو كان مكروها. وهذا النذر الواجب أثنى الله على أهله في الحالين بقوله يوفون بالنذر، لأن النذر أوجبه على نفسه، فلما كان واجبا صار الوفاء به واجبا، فامتثل للوجوب الذي أوجبه على نفسه لأنه يخشى عقابه. فتحصل أن هذه الأربعة منها اثنتان واجبة الوفاء وواحد محمود وواحد مكروه، ولهذا صار غالب حال النذر إذا كان عبادة هو الحال التي يكون فيها محمودا أو واجبا، ولهذا صار النذر عبادة من العبادات التي يرضاها الله عز وجل ويحبها، إلا في حالة واحدة وهي حال نذر المقابلة، وأما نذر المعصية فليس بعبادة لأنه يحرم الوفاء به. باعتبار أن النذر عبادة يأتي هذا التقسيم، وهذه إشكالية قديمة منذ زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي كيف يحكم على من صرف النذر بالشرك مع كونه مكروها، والنذر يكون شركا من حيث العبادة الظاهرة والباطنة، أي باعتبار الظاهر والباطن، فهو شرك باعتبار أنه عقده لغير الله، لأن عقد النذر أصلا عبادة، فالنذر قد يكون شركا أكبر في الربوبية وقد يكون شركا أكبر في الألوهية، فإذا تعلق بالمنذور له تعلق في شأن الربوبية، ومعنى النذر أنه يريد شيئا مقابل شيء، فلذلك كره، فصار أنك لا تطيع حتى تعطى، وهذا بخلاف الذل والخضوع لله عز وجل، فإذا انصرف إلى غير الله صار كأنه يعتقد فيه تصرف، فهو نذر لاعتقاده أن يعطيه، فلا يمكن أن يتوجه النذر إلا باعتقاد. وقال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر، ووجه الاستدلال أن الله امتدحهم بذلك بأنهم يوفون بالنذر، وإذ أنهم امتدحهم بذلك دل على أن هذا العمل منهم وهو الوفاء بالنذر محبوب له عز وجل، فثبت أنه عبادة لله. والنذر له شقان، الشق الأول النذر، والشق الثاني الوفاء به، وكلا الأمرين إذا صرف لغير الله فهو شرك. من نظر لغير الله كأن ينظر لأصحاب المشاهد والأولياء أو القبور فينذر للمشهد الفلاني، وينذر مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ينذر لأحد من الموتى، ينذر لفاطمة رضي الله عنها، أو يندر لأحد من آل البيت أو لخديجة، أو يندر لأحد من الأولياء أو نحو ذلك، يقول علي نذر للولي الفلاني ولو كان بغير مقابلة، هذا إجابة على نفسه عبادة لمن؟ الجواب لغير الله عز وجل، فصار شركا. عشان كده فيه رسالة كأني أشرت إليكم، أشرت إليها قبل ذلك، اللي هي رسالة كشف الشبهات، رسالة مهمة أرجو أن تقرأ. القسم الثاني، إن شفى الله مريضي فللولي الفلاني علي نذر بكذا وكذا، فهذا على المقابلة، ولو كان على هذا النحو فصرفه لغير الله شركا أيضا، لأن في قوله إن شفى الله مريضي هذا ربوبية، وقوله فللولي الفلاني علي نذر هذا شرك في العبودية، فهو أقر بالربوبية ولكنه أشرك في العبودية، هذا جهة النذر، الوفاء لأصحاب القبور أو نحوهم أو الجن أو الملائكة هذا كله شرك. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، وأرجو يعني تفضلا منكم أن تطلعوا على هذا، في فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأربعينيات والثلاثينيات والخمسينيات، فتاوى صريحة لأهل الاختصاص سواء من دار الإفتاء أو من شيوخ الأزهري بحرمة النذر لأصحاب القبور، وأن هذا النذر من أكل الحرام. أرجو أن تستخرج هذه الفتاوى وتجعلها بين يديك، سنحتاج إليها قريبا. نعم طيب، إتينا بها جزاك الله خير. فلو حصل منه النذر لغير الله فلا يجوز أن يوفي به، فإن وفى به لغير الله فسيكون ذلك شركا بعد شرك، لهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، يدخل في ذلك إذا كان النذر لغير الله. قال يوفون بالنذر مدحهم بذلك، فدل على أن وفاءهم بالنذر عبادة يحبها الله عز وجل. ده الأصل الأولاني اللي هو لابد أن تكون العبادة لله عز وجل. الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. هذه الثلاثة تحفظ، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. الشرح، فهذه الرسالة تسمى ثلاثة الأصول وأدلتها، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة الأصل الأول فيما سبق، وهو معرفة العبد ربه، أي معرفة العبد معبوده، لأن الرب هنا بمعنى المعبود، والربوبية بهذا الموقع بمعنى العبادة، لأن الابتلاء وقع فيها، هذا أصل من الأصول. والمقبور أو الميت يسأل أول سؤال عن ربه، أي عن معبوده الذي كان يعبده من هو، فإن كان يعبد الله وحده لا شريك له أجاب بأن معبود ربي الله وحده لا شريك له، وإن كان يعبد مع الله آلهة أخرى والعياذ بالله قال ربي الله وربي فلان وربي فلان وربي فلان من المعبودات المختلفة، أي معبود فلان ومعبود فلان ومعبود فلان مع الله عز وجل، فيسأله منكر ونكير عن دينه، ما دينك؟ منكر ونكير اللي هم ملكي القبر، ورد النص الصحيح بذكر هذين الاسمين، فلهذا كان لزاما أن يتعلم العبد دينه بأدلة ذلك حتى يخرج عن التقليد ويكون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وبصيرة لا على وجه المتابعة للناس. ولهذا جاء في بعض طرق السؤال وأما المنافق أو قال الفاجر فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا يدل على أنه يسير مع الناس على التقليد، وأن التقليد لا يسوغ في أصول الدين. فهذه الأصول الثلاثة، التقليد في دين الإسلام، التقليد في العبادة، التقليد في الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لا يكفي. فإذا قال قائل أنا مسلم بحكم أني في بلد الإسلام، وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقادا عن علم ولو لمرة في حياته ولو كانت قبل البلوغ، فإنه بهذا لا يخلص من التبعة، فلابد أن يعتقد ما يجب اعتقاده عن معرفة، وهذه هي الأصول الثلاثة، وعن معرفة وعلم ودليل. ولهذا الشيخ رحمه الله توسع في الأدلة، كل مسألة يذكرها يذكر دليلا عليها، لأن المتعلم لهذا يخرج به عن ربقة التقليد لمن علمه، فيكون اعتقاده عن دليل. ولهذا ينبغي تعليم الصغار المميزين هذه الرسالة أو الكبار يتعلمونها بأدلتها، لا على وجه التفصيل كما سنذكر في هذا الشرح، ولكن يتعلم أن العبادة معناها كذا ودليلها كذا، فيعتقدها بدليلها، يعلم أن الله عز وجل هو الذي فرض هذا الشيء وهذا دليل المسألة، فيخرج عن ربقة التقليد في هذه المسائل العظام. طبعا كما تعلمون وذكرنا هذا، أن التقليد اتباع قول من ليس بحجة، تقليد ضابطه اتباع قول من ليس بحجة، وهو في شريعة الإسلام حكمه كأكل الميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة، ولا يقلد إلا جاهل. التقليد اتباع قول من ليس بحجة، وحكمه كأكل الميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة. نرجع للكتاب. قال هنا: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. وهذه العبارة وهي الأخيرة، والخلوص من الشرك، الصواب أنها والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الموجود في النسخ المعتمدة. وأما الخلوص من الشرك فهذه ليست في النسخ المعتمدة، وهي هكذا في طبعتنا، والصحيح في النسخ المعتمدة أن الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ومن المعلوم أن البراءة من الشرك وأهله أدل على المراد من لفظ الخلوص من الشرك، لأن الخلوص من الشرك إنما هو خروج عن الشرك، وليس فيه معنى البراءة من الشرك وأهله. ولهذا كان الأصح أن يدعى البدل الخلوص من الشرك وأهله في هذه النسخة ما هو في النسخ المعتمدة الأخرى، وهو الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. أرجو أن ترجع إلى أول المسألة في الصفحة التي مرت، وتحذف كلمة الخلوص وتكتب بدلا منها والبراءة من الشرك وأهله. نعم، ما هو الناسخ والطبعات معايا. ومن المعلوم أن البراءة من الشرك وأهله أدل على المراد من لفظ الخلوص من الشرك، لأن الخلوص من الشرك إنما هو خروج عن الشرك، وليس فيه معنى البراءة من الشرك وأهله. ولهذا كان الأصح أن يجعل بدل الخلوص من الشرك وأهله في هذه النسخة ما هو في النسخ المعتمدة الأخرى، وهي أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا هو الذي يناسب الاستدلال الذي استدل به الشيخ، وهو قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فذكر البراءة وهو الذي يناسب هذا التعريف. والإسلام يراد به طار الإسلام العام، ويراد به طار الإسلام الخاص، يأتي هذا في القرآن. وهذا وهذه من أهم الأمور التي يجب أن نستظهرها، الإسلام العام والإسلام الخاص. في عندنا كلام في الهامش سأمليه عليكم، ومن كان مكتوب عنده فليتحمل. قال شيخ الإسلام في الهامش، موجود على حاجة عندك؟ فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. نعم، ليس عليه إلا أمة محمد، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. وأما الإسلام العام، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء، فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. ومن أجل ذلك يعني أرجو وأنت بتقرأ وردك من القرآن وتقابلك مادة أسلم أو مسلمون أو أسلمنا، لابد أن تعرف أي نوع هي إسلام عام أم إسلام خاص، ولا بد من التفريق، ومن لم يفرق فهو جاهل أحمق. يعني قالت بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت هنا عام ولا خاص؟ عام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا خاص. طبعا الكلام ده واضح، وكما قلت ومن لم يفرق فهو جاهل أحمق، لأن عدم التفريق يلزم منه ما عادش حد كافر، وهذا طبعا معلوم الفساد والبطلان بالاضطرار من دين الإسلام. نرجع للكتاب، يقول الإسلام يراد به طارة الإسلام العام ويراد به طارة الإسلام الخاص، يأتي هذا في القرآن وهذا. فالإسلام العام يراد به الإسلام الذي خوطب به جميع الناس من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، بل خوطب به جميع المخلوقات، هو الإسلام الإيه؟ العام، هو إيه؟ الاستسلام لله بالتوحيد، ها، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أخبرك خليك معايا كده البال شوية الأغمار الذين يستشهدون بألفاظ الإسلام العام على عدم تكفير أهل الكتاب الذين أصروا على شريعتهم بعد أن بلغتهم دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معي الآية دي ماذا تصنعون بها؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك الملاحدة مسلمين، مظبوط، ما هم في الأرض أيضا وطوعا وكرها، حتى تعلموا يقينا إن الغرض من هؤلاء الخبثاء الطعن في الشريعة والطعن في ثوابت الدين، فلابد أن تكون على حذر من هؤلاء. وقال زيد بن عمرو بن نفيل، ابن نفيل يا أخواننا شكلت نفيل ونفيل، فالأمر فيها واسع، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. فالإسلام هذا العام الاستسلام لله، استسلام لله عن طوعية واختيار، هذا الإسلام العام الذي خطب به جميع الخلق، حصل التكليف على آدم وبنيه، قال وحملها الإنسان، أي حمل الإنسان الأمانة وهي أمانة التكليف بالإسلام، وقال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وهذا هو الإسلام العام الذي دعا إليه كل رسول وكل نبي من لدن آدم إلى محمد صلوات الله عليهما وسلم. الجميع يدعون إلى الإسلام، وهذا الإسلام يسميه العلماء الإسلام العام الذي يشترك فيه جميع الرسل. أما الإسلام الخاص فهو القسم الثاني، وهو المراد هنا بقوله معرفة دين الإسلام، لا يريد دين الإسلام العام، وإنما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صار المقصود بالإسلام الذي طلب من الناس أن يدينوا به وأن يعتقدوه هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام الخاص، حتى صار الإطلاق إذا اطلق الإسلام لا يراد به إلا دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يشمل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. يبقى بناء على ذلك بقى نريد أن نضع أصلا نسير عليه، إيه هو؟ أن لفظ الإسلام إذا أطلق بدون قيد بعد بعثة النبي محمد، المراد به الإسلام العام ولا الخاص؟ ها؟ اكتب القاعدة دي. ولفظ الإسلام إذا أطلق بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقصد به الإسلام الخاص. يقصد به الإسلام الخاص. يقول: فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. من هذه الأمة، ما المراد بالأمة هنا؟ أمة الدعوة للإجابة، الدعوة. لا يسمع بي أي ببعثتي وبرسالتي وبما أرسلت به، ثم لا يؤمن بأحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني. وفي رواية أخرى: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. المراد أمة الدعوة. قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، فمن كان على دين الإسلام العام، انتبهوا، وقد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقبل منه ولا يقبل بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد هاهنا، وهو الذي يحصل به الابتلاء والفتنة في القبر. يحصل الابتلاء والفتنة بدين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فينا مسألة مهمة، وهي إيه؟ ركزوا معايا يا مشايخ. ما الحكم الشرعي في رجل كان مشركا، مشرك أو ملحد، بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتنق شريعة اليهود أو شريعة النصارى، أيعتبر هذا من أهل الكتاب أم لا؟ السؤال تاني، السؤال تاني. رجل مشرك أو ملحد، الكلام ده إمتى؟ بعد بعثة مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعتنق اليهودية أو النصرانية، هل يجوز أن يطلق عليه أهل كتاب؟ الجواب لا يجوز. لما؟ لأن اعتناق اليهودية والنصرانية بعد بعثة خير البرية باطل، بل يظل على كونه مشركا أو ملحدا. نعم. لا لا، ده في مصيبة أشد من كده، وهي التوقف في الحكم على نصراني أو يهودي بعينه مات على يهوديته أو نصرانيته، التوقف للحكم عليه بالنار بعينه، دي مصيبة لوحده. الراجل كافر أصلي، يقول لك لا أصل هو احتمال أسلم من قبل أن يموت. طب تقول الكلام ده بقى على واحد ملحد، واحد شيعي، هذا كلام يا أخواننا بعيد عن الصواب. نعم. مظبوط. لا، احنا قلنا ايه الضابط العام؟ لا، في فرق بين هو لم يبعث اليهم وفي فرق انهم امنوا به. احنا قلنا ضابط اهل الكتاب كل من تعبد لله بشريعه سماويه ولو كانت محرفه. فنبي الله عيسى ونبي الله بعث لأقوام بعينهم ثم انتشروا في البلاد، انتقلوا في هذا وفي هذا، هؤلاء أهل كتاب. أما حكمهم إن ماتوا على ذلك، الحكم يا أخوانا مخلدون في النار بأعيانهم، ده اللي احنا بنعتقده وهذا الذي دلت عليه الأدلة. طيب، نعم، لأن الشريعة اليهود والنصارى بعد بعثة النبي محمد أصبحت باطلة، لا يعمل به. ما هو من أهل الكتاب تولد على ذلك، ولد على ذلك يعني. آه ما أنا بقول لك كده. لا لا يقبل منه، لا يقبل منه، لا يقبل منه. معايا مشايخ؟ يقول قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام أن يكون فعله فعل الاستسلام كهيئة المستسلم، والمستسلم لغيره تابع له لا يفعل إلا ما يريد، خلص قلبه إلا من رغبة من استسلم له. ولو قال هو الاستسلام لله بالتوحيد لصح تعريفه. فالاستسلام هنا بمعنى الإسلام، وله أسلم وأنيب إلى ربكم وأسلم له، كلها بمعنى الاستسلام والإسلام. خير في إيه؟ طب خلاص ماشي. والإسلام لله والاستسلام لله بمعنى واحد، قيدها في هذا الموضع بقوله بالتوحيد، والتوحيد يشمل توحيد الله في ربوبيته وفي أوليته وفي أسمائه وصفاته. والمقصود الأخص من هذه الثلاثة توحيد العبادة، لأن الخصومة وقعت فيه، ومعلوم أن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال: والانقياد له بالطاعة. بالطاعة يعني أن يكون منقادا غير ممانع ولا متول عن طاعة الله، إنما ينقاد ويذعن، كما قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فالأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الانقياد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر الله وفيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تولوا، أي أعرضوا ولم يذعنوا ولم ينقادوا، فإنما عليه، أي على الرسول، ما حمل، ما حمل إياه وهو الرسالة، وعليكم ما حملتم وهو الاستجابة لله وللرسول. فإذا هنا الانقياد بالطاعة لله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بها الذي بعث بهذا الإسلام الأخير. قال: والبراءة من الشرك وأهله. فسرت البراءة بعدة تفسيرات، أصل وفروع. فأصل البراءة البغض في القلب، أي بغض الشرك وأهله، ويتبع بغضهم معاداتهم وتكفير من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تكفير المشركين ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك. وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت أيضا، فإن الكفر بالطاغوت هو بغضه ومعاداة أهله. وتكفير الطاغوت هم أهل عبادة غير الله وقتلهم عند مشروعية ذلك. والبراءة من الشرك أصلها البغض، يتبع البغض أشياء المعاداة، التكفير. ومعلوم أن التكفير تبع للعلم، قتالهم عند مشروعية ذلك، وذلك أيضا مستلزم للعلم. فنخلص أن العامة وهم ليسوا من علماء عليهم من البراءة أصلها وهو البغض، وأما فروعها فإنما هي بحسب درجات العلم. البغض لابد أن يبغض، فإن لم يبغض الشرك فإنه ليس بمسلم، إذا كان يحب الإسلام وأهله ويحب التوحيد وأهله، ولكن لا يبغض الشرك وأهله فإنه ليس بمسلم. لكن قد يبغض الشرك وأهل الشرك باعتبار الأصل، لكنه يحب بعض المشركين لغرض من أغراض الدنيا، فهذا ليس بمشرك. وضحت؟ زي بالضبط واحد متجوز واحدة نصرانية وتشرك بالله، يبقى يبغض شركها ويبغض عبادتها ولكن يحبها لأنها أنثى، هذه غير هذه. وإنما نقص الإسلام كما سبق في تقسيم الموالاة إلى موالاة وتولي. والمقصود من هذه أن مسألة البراءة هذه من الشرك وأهله أصل البراءة، البغض يتبعها أشياء المعاداة والتكفير والمقاتلة، وكلها تبع للعلم. ويتنوع ذلك بحسب الناس، وأسهل ما يكون في الموحدين عند عامة الموحدين معاداة المشركين، ولو لم يكن عندهم من الحد أو بيان في تكفيرهم ومن إقامة الدلائل على مشروعية مقاتلة أهل الشرك، فإنه قائم في قلبه بغضهم ومعاداتهم، وهذا به يحصل الإسلام. إذن تعريف الإسلام يشمل ثلاثة أشياء: الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.